طبعا لما أجي أقول التأمل، مو تأمل يعني أجلس وتأمل، لا، التأمل درجات والتأمل أنواع. أحيانا الشخص من قوة الكره فما يقدر يعبر فيخزن أو يكبت الغضب. ترى أنا كنت من الأشخاص اللي عندي overthink، أفكار كثيرة لدرجة أجي أنام وأفكر. لما دخلت طبعا هذا المجال، وهذه من الأشياء اللي كثير ساعدتني، أنا ست أصبحت من الأشخاص اللي ما كنت أقدر أجلس أتأمل 5 دقائق من كثر الأفكار شغالة، أتأمل الآن ساعة أفصل على طول.
حيا الله الأستاذة شيرين.
يا هلا وسهلا. الله
شلونك عمرك؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
غلبناك جبناك من الشرقية، فكيفك مع زحمة الرياض؟
والله أنا جاية من الشرقية، سواقتنا هادية، ما في زحمة، صدمتوني، يعني سببتوا لي بصدمة الآن.
لا إن شاء الله البودكاست بإذن الله يكون يعني حالة تشافي.
إن شاء الله يعني صدمة خفيفة ونتشافى منها بعد إن شاء الله حلقة البودكاست. بإذن
الله. الله حيك أستاذة شيرين قادري في بودكاست الغبوق. أنت طبعا ما شاء الله ممارسة معتمدة في إدارة الضغوط وتقنيات التحرر من الصدمات، أيضا مدربة في مجال الوعي وتطوير الذات.
صحيح.
الله يحييك.
الله يسلمك ويحييك ويبقى.
ودنا نعرف الآن إيش معنى الصدمة.
طيب صدمة، لما أجي أتكلم عن صدمة، ترى في أحيانا الأشخاص يقولوا إيش صدمة، هي صدمة السيارة ولا صدمة ألم ولا إيش الصدمة بالضبط. لما نتكلم عن الصدمة أو بمعناها الإنجليزي تروما، يعني الشخص بيتعرض إلى أي موقف في حياته.
جميل.
والموقف هذا وقت حدوث الصدمة بتترك عنده مشاعر في العمق قوية جدا، وما يعرف يتعامل مع وقت حدوث الصدمة. بعد فترة من الزمن تبدأ الصدمة هذه تخرج من اللاوعي، طبعا هي بتتخزن في اللاوعي، ممكن بعد فترة من الزمن بأي طريقة كانت تبدأ المشاعر اللي كانت مرتبطة بالصدمة تخرج على السطح. فهنا الصدمة مرتبطة بحدث أو موقف يحدث للشخص بشكل مفاجئ غير متوقع، وما يعرف الشخص يتعامل معها، فتترك أفكار مشاعر تتخزن في اللاوعي.
هذه الصدمة.
هذه الصدمة.
طيب بعض البشر يعني يعتبر الصدمة يعني لها درجات عند الناس، صح ولا لا؟
أكيد.
البعض يعتبرها من يعني طقة مسمار خفيفة إنها أكبر صدمة، والبعض يفقد يعني أعز الأقارب ومع ذلك تمر عنده ولا يعتبرها صدمة. وش الفرق بين هذا وذاك؟
لما نيجي نقول صدمة من طقة مسمار، هذه صدمة ألم جسدي.
أي نعم.
ما سببت أي ألام في العمق أو أي مشاعر سلبية.
نعم.
فهذه ما نعتبرها صدمة بالمعروف أو نعرف فيه النفس جسمانية، لأن هي الصدمة تأثر بس المكان الجسد.
نعم.
فهذه ما هي صدمة، هذه صدمة خارجة تماما عن الموضوع الأساس اللي هو الموضوع النفسي. لكن لما نيجي نقول صدمة فقدان شخص عزيز أو فقدان ممكن حتى لا سمح الله مرض معين أو مرض مزمن أو فقدان شيء كبير للشخص، زي مثلا فقدان مال أو هذه الأشياء دي كلها، هذه نسميها صدمات. الصدمات هذه بتأثر على الشخص من جهة أنه بتخزن عنده مشاعر حدثت في وقت الصدمة، ممكن مشاعر الفقد، مشاعر الألم، مشاعر الحزن. وطبعا الصدمة هي ما بتكون على وتيرة واحدة، ممكن وقت حدوث الصدمة الشخص بيتعرض لهذه الصدمة وبيتأثر وبتترك مشاعر عنده بالعمق. المشاعر هذه إذا ما تم التشافي منها مع الزمن، بتبدأ الصدمة هذه أو المشاعر هذه تتراكم وتؤدي إلى مشاعر أكبر، اللي فيما بعد تبدأ توصل إلى خلينا نقول الجسد أو الأمراض الجسدية، وهنا
جميل.
نبدأ نطلق عليها الأمراض النفس جسمانية.
جميل.
ويمكن المصطلح شوي غريب عليك، إيش النفس الجسمانية هذه؟
صحيح.
أحيانا يعني خلينا نقول أي شخص يعاني من ألم معين ويروح للمستشفى، يسوي أشعة، يسوي تحاليل، فحوصات، يقولوا له أنت عضويا سليم، ما فيك شيء. طب الألم هذا من وين يجيني؟ يرجع لدرجة أنه يبدأ يدخل في مرحلة وسوسة ومرحلة قلق
وجاس،
فيقول لا، أنتوا أكيد أنتوا ما تفهموا الأطباء. يبدأ يروح أماكن ثانية ويراجع مستشفى واثنين وثلاثة، كلهم يكون نفس الإجابة طبيا، أنت ما فيك حاجة طبيا، تحاليلك، الفحوصات، الأشعة، ما فيك شيء. هنا المشكلة ما هي طبية، المشكلة هنا صدمة اتعرض لها في مرحلة معينة من مراحل العمر، تركت في العمق عنده مشاعر، أفكار، برمجة ما تم التشافي منها، اتخزنت في اللاواعي، مع مرور السنين بدأ يتعرض إلى ما يسمى اضطراب ما بعد الصدمة. لما يبدأ يتعرض هنا الاضطراب ما بعد الصدمة ومو عارف إيش المشكلة، يبدأ هنا وما تشافى منها، إيش اللي يصير؟ على حسب الصدمة والمشاعر اللي مرتبطة فيها، كل عضو وكل خلية من خلايا الجسم بتخزن نوع معين من أنواع المشاعر. زي الكبد يخزن مشاعر الغضب، الكلى تخزن مشاعر الحزن. لو شخص تعرض لصدمة والصدمة هذا سببت له مشاعر حزن وما تشافى من المشاعر هذه في نفس اللحظة، والحزن هذا تخزن في العمق عنده في اللاواعي وفين؟ في الكلى. مع الأيام مع السنين هو بداخله ما نسي الموقف ولا نسي الصدمة اللي حصلت له، ويبدأ دائما لا شعوريا يتذكر الموقف، ولما يتذكر الموقف يتذكر معاها المشاعر، كأنه قاعد يغذي جسمه بالمشاعر هذه، وبالذات وين؟ الكلى، لأنه مشاعر الحزن. طيب الكلى هي عضو قاعدة تتغذى، فيوم ورا يوم سنة ورا الثانية تتخزن مشاعر الحزن هذه بالكلى، إيش اللي يحصل بعد كده؟ يجي العضو هذا خلاص ما عاد يتحمل المشاعر، تبدأ هنا تبدأ تظهر عليه الأعراض، تبدأ تظهر عليه ألام في الكلى في منطقة الجنب الأيسر أو الأيمن، يقول يعني يروح يقول أنا منطقة الكلى تتعبني، طب يسوي تحليل ما في مشكلة، ما عنده أي إشكالية طبية، طب ليش الألم هذا قاعد تجيله؟ هنا بدأ العضو يستغيث، وهو ما نسمي اللي هو نداء الجسد، أو يبدأ الجسد هنا يبدأ يرسل رسائل أنه أنا بدأت أتألم، بدأت المشاعر هذه اللي قاعدة أخذها بدأت، أو بدأ الخلية أو العضو هذا ما عاد يتحمل، فتبدأ تظهر الآلام على الجسد. هنا نبدأ نسميها نفس جسمانية، بدأت نفسيا مشاعريا وانتقلت إلى الآلام الجسدية.
الآن الكلى منطقة استقبال للحزن،
مشاعر الحزن،
مشاعر الحزن،
ومع القلب كمان،
مع القلب، والكبد للغضب. وش غيرها من الأعضاء يستقبل؟
يكون حاضر مشاعر يعني. الخوف تتخزن عادة في منطقة البطن،
الخوف، لذلك يقول يعني دائما نجيبها البطن انه من الخوف.
صحيح، احيانا شخص مثلا لو شعر باي مشاعر خوف او حتى ترى الطلبه والطالبات خاصه المرحله الثانويه والان القدرات والتحصيل بمجرد انه تبدا فتره الاختبارات تيجي، ايش اللي يحصل لهم؟ يقول لك بطني بدات توجعني. لانه مشاعر خوف، خايفين من فتره الاختبارات. اول حاجه لو تلاحظ ابنائنا دائما ايش يقولوا؟ انا بطني بدات تألمني. صحيح. بطني توجعني. ليه؟ لأنه هنا مشاعر الخوف تتخزن في هذه المنطقة. أحياناً كثرة الأفكار تتخزن وين؟ منطقة الرأس. فكل مشاعر من المشاعر هي مرتبطة بعضو معين من أعضاء الجسد. ممكن مشاعر مرتبطة بأكثر من عضو، يعني مش عضو واحد. ممكن الحزن هو يتخزن في الكلى وأيضاً في منطقة القلب. وترى زي ما المشاعر السلبية تتخزن، ترى حتى مشاعر الإيجابية زي مشاعر البهجة والسعادة. لو مشاعر مريت بمشاعر فرح كده وبهجة، أول منطقة تشعر فيها فين؟ تقول كده حس قلبي طاير من الفرح. صحيح. فأعضاء أو أعضاء الجسد تخزن جميع المشاعر اللي إحنا نمر فيها.
يعني كل شعور فيه عضو حاضر له.
حاضر.
الكره في أي وين الحاضر له؟
عادة منطقة القلب ومنطقة الحلق.
الكره.
لأن أحيانا الشخص لما يوصل إلى مرحلة الكره ممكن ما يقدر يعبر للآخر عن الغضب اللي جواه، لأن الكره مرتبط بغضب.
نعم.
والغضب مرتبط بالكبد، وأيضا مرتبط بعدم التعبير. أحيانا الشخص من قوة الكره فما يقدر يعبر فيخزن أو يكبت الغضب، فأصبح هنا أكثر من عضو صار مرتبطين ببعض. ما يقدر يعبر ليه؟ لأنه هنا عنده حاجة يقول أنا أحس شيء بحلقي مو قادر أعبر، مو قادر أتكلم. لما يجي فترة مثلا يبدأ يستوعب هذا الشيء، ويجي فترة يقول أنا فعلا وقت حدوث الصدمة أو المشكلة أنا ما قدرت أعبر. عشان كده في بعض أحيانا في عندنا إشكالية عند البعض اللي يقول لك أنا، أو يعاني أو يجي يشتكي يقول أنا ما أعرف أقول كلمة لا، أنا ما أقدر أعبر، أو وقت حدوث المشكلة أو وقت حدوث الحدث أنا ما قدرت أعبر. بعدين قعدت أقول ليش أنا ما قدرت أقول كده؟ فهنا حصلت له في وقتها صدمة، ما قدر يعبر. فارتبطت بمشاعر بداخله، ممكن مشاعر كره تجاه الشخص اللي ما قدر يعبر أمامه، فهنا صار أكثر من عضو مرتبط ببعض
ولا قدر يعبر، وبعد ما انتهى الموقف بدأ يشد شعر راسه يقول ليتني قلت.
وتعرف انها ممكن حتى تسبب له بعد كده ممكن مشكلة، انه لو انه ما قدر يعبر تصير عنده مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين ضعيفة.
طيب مشاعر الحب في أي عضو حاضر له؟
مشاعر الحب عادة عندك منطقة القلب.
طيب القلب حاضر للحب والكره وال
اللي هي إيش الأعضاء، ما تخزن فقط أو ما تستقبل فقط مشاعر الحزن أو مشاعر السلبية، هي أيضا تستقبل مشاعر الإيجابية. أديك مثال، لما يكون شخص حياته ما فيها توتر وحياته جميلة ومتقبل الحياة وعايش بالحياة كده بفرح وسعادة، وخلينا نقول بالعامية رامي ورا ظهره، بتنعكس على وجهه ولا لا؟
طبعا.
خلينا نقول الشخص الآخر مكتئب، توتر، قلق، ما ينام، بتنعكس ولا لا؟
طبعا.
أول حاجة بتنعكس إيش؟ يبدأ الهالات تحت العين، أول ما تشوفه تقول له ليش وجهك كده؟ فيك شيء؟ حصل لك حاجة؟ تبدأ تبان على المشاعر. وأحياناً تشوف أشخاص تلاقي وجهه منور، تقول ما شاء الله أنت وجهك منور، إيش مسوي بوجهك؟ أنت مسوي إبن نظارة ولا مسوي إيش بالضبط؟ ولا وجهك ما شاء الله منور، أعطينا السر إيش مسوي؟ ترى هو ممكن ما يكون مسوي ولا حاجة، أو هي مسوي أي حاجة، هي مجرد المشاعر اللي موجودة بالداخل تنعكس على الخارج. دائماً دائماً إحنا في، خلينا نقول جميع أمور حياتنا عادة الخارج انعكاس للداخل. إحنا دائماً نحط الخارج، خلينا نقول شماعة نعلق عليها دائماً الأخطاء، الخارج مديري سوى، الظروف، المشاكل، هي كلها مسبب، لكن الأساس من وين؟ من الداخل. إحنا ما نيجي نقول الخارج بريء 100%، لكن الأساس من الداخل. من الداخل أنا عرفت أتعامل مع الضغوطات، مع المشاعر، مع الصدمات، هي بالتالي راح تنعكس على الخارج وراح أعرف كيف أتعامل معها.
جميل. خلينا نرجع للصدمات، هو محورنا الأول. الآن أنا قلت قبل شوي إنه البعض يعني من وخزة إبرة ولا من طقة مسمار يعتبرها صدمة ويستحضر كل مشاعر الألم والحزن عنده، والبعض لا. يعني هل هي ترجع هذه فروقات فردية ولا هذه تجي مكتسبة ولا بالفطرة مع البشر؟
لا، هي لا تعتبر فطرة ولا تعتبر مكتسبة، هي تعتمد على طبيعة الشخص. في بعض الأشخاص تربوا على الشدة والقوة، فوقت حدوث الصدمة بيكون استقبالهم للصدمة في حالة جمود. عادة الصدمة لما تحدث للشخص يمر بمراحل، ممكن يمر بالإنكار، ممكن يمر بمرحلة هروب.
الإنكار؟
إنكار، ينكر الصدمة، ما يتقبلها.
مثلا في حالة وفاة عزيز
ممكن
يمكن
ينكر أنه الشخص هذا توفى، لدرجة أنه حتى بعد ممكن مرور فترة العزاء وبعد مرور فترة من الزمن يجي يقول لا، الشخص العزيز هذا ما توفى، أنا مو مصدق أنه توفى. وتجيله تخيلات وتهيئات أنه لسه ما زال عايش. موجود، لدرجة أنه حتى من الإنكار اللي موجود عنده أنه ينكر ويرفض التخلي عن أغراضه الشخصية. وبمجرد أن ما أحد يجي يتكلم عنه وفرضا يذكر مسمى أو اسمه يقول الله يرحمه، هنا يقول لا تقول الله يرحمه، لا هو ما توفى، هو موجود معانا. هنا الشخص تعرض لهذه الصدمة ويمر في هذه المرحلة بمرحلة الإنكار، ناكر أنه الموقف أو الحدث أو الصدمة هذه حصلت.
عادة تطول هذه ولا؟
على حسب طبيعة الشخص، ممكن ما تطول معه ويبدأ يحصل له ما يسمى اضطراب ما بعد الصدمة، تبدأ الأعراض اللي ما عبر عنها وقت حدوث الصدمة تبدأ تجي له بعد فترة، على حسب، ممكن بعد أسبوع، ممكن بعد أسبوعين، زي في حالة الوفاة، ممكن بعد مرور العزة وبعد فترة معينة من الزمن، مثلا خلينا نقول أسبوع، ممكن فرضا لو خلينا نقول لو المرأة تعرضت مثلا إلى وفاة زوجها وصارت في حالة الإنكار، بعد مرور العزة والفترة هذه الأول أسبوع، لما تبدأ ترجع للحياة الأساسية والطبيعية وتروح بيتها أو تكون موجودة في بيتها وتبدأ تكتشف إنه هو ما هو موجود، يا تستمر في حالة الإنكار وطبعا هذا بيكون أخطر، يا إما إنها هنا بتوصل إلى أي مرحلة يبدأ يظهر عليها اضطراب ما بعد الصدمة، تبدأ هنا تطلع عليها المشاعر المخزنة اللي ما عبرت عنها وقت الصدمة، وقت الوفاة. ترى في أحيانا وقت حدوث الصدمة أشخاص ما يبكوا، ما يقدر يبكوا، مع أنه الصدمة تستدعي أنه الشخص يعبر عن مشاعره، ممكن يصيح، ممكن يبكي، ممكن يحصل أي حاجة.
وهذا الأفضل؟
لا بالعكس، الأفضل أنه يعبر.
هو الأفضل أنه يصيح أو أنه يعبر،
يعبر بمشاعره،
بمشاعره.
جاته مشاعر بكى، يبكي، ما يكتم هذه المشاعر. طبعا كتمان المشاعر لها عدة أسباب. ممكن يكون أنا ما أبكي قدام أحد، أنا لازم أبين أن أنا قوي، لازم أبين أن أنا متقبل الصدمة. وممكن تكون إنكاره للصدمة خلته أنه مو قادر يعبر عن المشاعر.
طيب هذا الإنكار اللي يجي الثاني اللي بعدها بناخذها واحدة واحدة.
واحدة. إيه؟ عندك الهروب
ونستوعبها أيضا، ما نبي نمر عليها، نبي نستوعب تفاصيلها.
جميل. عندك الهروب. الهروب، الهروب من الصدمة. شخص تعرض إلى صدمة ما يعبر أو ما يتعامل مع هذه الصدمة وما يعبر بمشاعر، يهرب. كيف يهرب؟ يهرب عن الواقع. في بعض الأشخاص يهربوا من حدوث الصدمة أو تقبل الصدمة هذه بطريقة خطأ، ممكن يتوجهوا للإدمان، ممكن يتوجهوا إلى الانتحار، ممكن يتوجهوا إلى أي طريقة. ليه؟ لأنه بيهرب من واقع الصدمة، لأنه مو متقبل الصدمة هذه، فتحولت من إنكار إلى هروب. وطبعا مرحلة الهروب أخطر من الإنكار، لأنه ممكن الشخص هنا يوصل إلى مرحلة يدمر فيها نفسه أو ينهي حتى حياته،
أو أيضا يروح للخيال أكثر وينفصل عن الواقع.
ممكن، وهنا برضو بيدخل فيها الإنكار، لأنه ممكن ناكر الصدمة هذه فيبدأ يهرب بخيالاته. ليه؟ لأنه ناكر، ينكر أن الصدمة هذه لا ما حدثت.
طيب الآن عندنا الإنكار والهروب. صحيح. ثم
نيجي بعدها مرحلة الجمود.
جمود.
المرحلة الجمود هي مرحلة تتجمد فيها المشاعر تماما، اللي هي تيجي الأشخاص تحصل لهم صدمات ويطلعوا يمارسوا حياتهم ولا كأن شيئا لم يحدث، لدرجة تقول معقولة هذول تعرضوا لهذه الصدمة؟ معقولة هذا الشيء حصل لهم؟ يعني ممكن مثلا مرأة تعرضت لوفاة زوجها، وبمجرد مرور وقت العزة تلتقيها تطلع وعادي ما عندها إشكالية، وتحط ميك أب وتسوي عزيمة في بيتها وكده، تقول هذه حتى أول حاجة ممكن إيش نقول؟ هذه شكلها ما حبت زوجها، هذه أكيد ما صدقت،
ما صدقت خبر،
ما صدقت على الله توفى. هي ممكن لا، مو ما صدقت على الله، هنا تمر بمرحلة جمود المشاعر، المشاعر كتمتها من الداخل، فلا شعوريا قاعدة تتصرف تصرفات وتحدث أحداث هي ما هي مستوعبتها. ليه؟ لأن المشاعر اتجمدت، مشاعر الحزن بداخلها مجمدة، فأصبحت هنا إيش مقابل مشاعر الحزن؟ الفرح. فبالتالي إيش اللي قاعد يحصل؟ فهنا مشاعرها اللي جمدتها بدأت تعبر عنها بمشاعر معاكسة تماما، فهنا نسميها مرحلة الجمود.
مرحلة الجمود. مرحلة الجمود عادة أيضا لها وقت ولا كلها ما لها وقت؟
شوف، كل مرحلة يمر فيها بعد الصدمة الشخص، إحنا ما نقدر نعطيها مرحلة معينة، على حسب طبيعة الشخص. في أشخاص حساسين بزيادة، حساسين اللي هم نسميهم الأشخاص اللي جدا حساسين لأي مشاعر، ممكن يمروا بالثلاثة مراحل، وممكن إنهم بعد ما يمروا بالثلاثة مراحل هذه بعد فترة من شدة حساسيتهم تبدأ المشاعر تطلع عليهم أقوى من وقت حدوث الصدمة، لأنهم حساسين. فهي ما لها وقت معين.
طيب بعد الجمود،
هذه تقريبا أغلب الثلاثة مراحل اللي تمر فيها الشخص، يمر فيها وقت حدوث الصدمة، يا إنكار يا هروب يا جمود.
يا جمود. لكن البعض بالإمكان يأخذ كل الثلاث.
ممكن.
الحساسين منها. ممكن. طيب الآن أستاذة شيرين، أنت متخصصة في هالمجال.
صحيح.
وأعتقد أنه أول سعودية يعني حصلت على دبلوم في هالمسار.
من أوائل السعوديات اللي حصلت على ممارس معتمد في تقنيات التحرم من الصدمات وتقنية بيت وإدارة الضغوط.
طيب خلينا ناخذ التقنيات، تقنيات العلاج إنجاز التعبير.
التشافي.
وش أبرزها؟ لو نستحضر العدد ثم الأبرز.
شوف، التقنيات خاصة في مجال التحرم الصدمات والتشافي الذاتي ما نقدر نيجي نقول هي تقنية أو تقنيتين أو ثلاثة، هي عدة تقنيات.
طبعًا كم عددها؟
لو قلت لك كم عددها، طبعا أنا لي في هالمجال يمكن الآن أكثر من 13 سنة
ما شاء الله.
لو بداياتي ممكن أقول ممكن كنت بدأت بعشر تقنيات، مع الوقت العلم ما له زمن محدد، وكل يوم تطلع تقنيات جديدة وكل يوم تطلع تقنيات مختلفة. لكن خلينا نقول لو وصلنا الآن ممكن إلا بالنسبة لي يمكن وصلت الآن إلى 34 تقنية، لكن هديك أبرزها.
34 تقنية عالمية
تقريبا، وفي طبعا تقنيات ثانية خلينا نقول تقنيات غربية، لكن بالبحث عنها والقراءة والدخول في الدورات والدخول فيها لقيتها غير متناسبة مع عاداتنا ومع الدين الإسلامي وكذا. فلما نيجي إحنا نقول التشافي من الصدمات هي تقنيات لا حصر لها، لكن خلينا إحنا في التقنيات المتناسبة معنا.
جميل.
في عندك تقنية بيت، في عندك التأمل، التأمل بمعنى التأمل التشافي وليس التأمل المعروف عنه. عندك تقنيات التنفس، عندك تقنيات التشافي بالكتابة، التشافي بالفن اللي هو نسميه الآثربي، عندك التشافي بركوب الخيل، فعندك تقنيات كثيرة. إحنا ما نقدر نيجي نقول في تقنية معينة أو تقنية أقوى من الثانية، هي كلها قوية، هي تعتمد على الشخص والممارس.
جميل. أرجع أنا للثلاث مراحل، يعني كأني فهمت من الثلاث مراحل اللي هي الجمود والهروب والإنكار، أنه أفضل شيء أنك تفرغ الطاقة السلبية اللي عندك، يعني حالة الحزن اللي عندك فرغها بلحظتها.
صحيح.
على أساس أنك تتخلص من الثلاث مراحل.
صحيح.
صحيح ولا؟
صحيح. اللي هو التقبل الصدمة. طبعا إحنا مرحلة تقبل الصدمة هذا معناته الشخص هنا حصلت الصدمة وتقبلها وصار تفريغ الأفكار والمشاعر المرتبطة فيها.
جميل.
فهذه طبعا أفضل المراحل. ليش؟ لأنه الشخص هنا على طول يتعامل مع الصدمة، فما لا يعني خلينا نقول إنه ما مر بمرحلة الإنكار ولا الهروب ولا الجمود. فبمجرد نتقبل مع الصدمة فرغ المشاعر، وإن بقيت بعض المشاعر فهي أقل أثر بكثير من عدم التقبل وعدم التفريغ. فالتفريغ حتى التفريغ عن المشاعر والأفكار اللي كانت جراء هذه الصدمة تعتمد أيضا على الشخص. ترى في أشخاص ممكن يفرغوا، بمجرد ما يفرغوا بالبكاء خلاص ارتاحوا من المشاعر السلبية هذه.
أو لفظيا يعني أنه يرد ويتكلم ويقول اللي بخاطره على أساس ما يكبته.
صحيح. هذه هنا يتسميه التفريغ الصوتي.
التفريغ الصوتي.
صحيح. زي ما قلنا في التشافي بالكتابة. في التشافي بالصوت. في التشافي بالحركة. فأنا قلت لك في أكثر من تقنية.
التشافي بالصراخ، في ناس تصرخ.
هي نفسها التشافي بالصوت لما يصرخ. أنا ساعدته هنا أنه يتشافي بالصوت. ليه؟ لأنه وقت حدوث الصدمة ما قدر يعبر، فصارت له مشكلة في التعبير. فبمجرد أنه لما نيجي نحن نبدأ مع التكنيك ويبدأ هذا فجأة صرخ، تطلع منه أصوات. طبعا الأصوات اللي طلعت منه مو وقت حدوث أو وقت المرور بالتكنيك حق التشافي، هو هذا الشيء اللي مخزن عنده وقت حدوث الصدمة. هذا الصراخ اللي صرخه كان يفترض يصير وقت حدوث الصدمة، لكن هو كبته بداخله. فلما جينا بدأنا نحذر الصدمة ونحذر المشاعر اللي مرتبطة بالصدمة هذه بدأت تطلع.
الله يكفينا شر الصدمات. خلينا ناخذ كاسة شاهي وأبي أسألك سؤال عن تقنية البيت. أعطينا تفاصيلها، أبعادها، تكنيكها.
تقنية بيت هي لعالم اسمه زيفوراتس ليفينسكي، ابتكر هذه التقنية في أواخر التسعينات.
جميل.
التقنية هذه تعتمد على التوازن ما بين الأقطاب الشعورية. الشخص لما يتعرض إلى أي صدمة تختل عنده التوازن الداخلي، الأقطاب الشعورية. إحنا بداخلنا كلنا كأشخاص عندنا متضادات، حب، كره، حزن، فرح، غضب، مشاعر بهجة، توتر، مشاعر استرخاء. هذه كلها متضادة موجودة بداخل كل شخص، مهما كان هذا الشخص متصالح مع ذاته متسامح فهي أيضا موجودة فيه. لما يصير عنده اختلال في هذه الأقطاب الشعورية ما بين هذه المشاعر وهذه المشاعر، يختل عنده المشاعر العاطفية والفكرية والنفسية. تقنية بيت تعتمد على توازن هذه الأقطاب. جميل. بحيث أنه يصير عنده ما في مشاعر غالبة على مشاعر، ما في شعور يغلب على شعور، ما في فكرة تغلب على فكرة.
توازن
الأقطاب الشعورية. فهذه هي تقنية بيت تعتمد على هذا التوازن.
لكن كممارسة، لو عندنا حالة الآن بنعالجها أو أحد يسمعنا من المشاهدين الآن، كيف يخلق هذا التوازن؟
طبعاً هو ما يقدر بدون ما يدرس هذه التقنية إنه هو يجي ويمارسها مباشرة. وفي نقطة جدا مهمة أستاذ مسلم، الصدمات ثلاثة أنواع: صدمة بسيطة، صدمة متوسطة، صدمة قوية. الشخص ممكن يدخل ياخذ دورات، ياخذ برامج، يتعلم التقنيات ويمارسها على نفسه، خاصة إذا خلينا نقول شخص يعني ما تعمق فيها، بس أخذها من باب إنه أنا أبغى أشافي نفسي، ودخل في بعض البرامج البسيطة وأخذ تقنية من التقنيات أو أي تقنية ومارس على نفسه. هنا أقدر أجي أقول الشخص ممكن يمارس على نفسه ويتشافى من الصدمات البسيطة إلى أقل من المتوسطة.
جميل.
يمكن أنت تسألني، طب تقول لي ليش؟ إيش الفرق ما بين ممارس وما بين شخص أخذ دورة وتعلم تقنية أو تقنيتين؟ الممارس أصبحت عنده خبرة، أصبحت عنده خبرة في التعامل مع المشاعر اللي تطلع من جراء المشاعر المكبوتة من الصدمة. الممارس أصبح عنده حالة من الفصل ما بين مشاعره وما بين مشاعر خلينا نسميهم الكلاينز،
العملاء.
العملاء. لكن الشخص اللي يعاني من صدمة وأخذ التقنية وعنده صدمة متوسطة أو قوية وطلعت عليه المشاعر اللي مرتبطة بهذه الصدمة وما عرف يتعامل معها، إيش اللي هيحصل هنا؟ هيبدأ يدخل في مرحلة صدمة من جراء صدمة. زي خليني أعطيك كمثال، الأشخاص اللي تعرضوا إلى التحرش الجنسي، خاصة أنه هذا الموضوع يعني أصبح شائك كثير.
صحيح.
وجاء قال أنا مو انحرج أنه يروح لممارس أو أي شخص كان عشان يتحرر من المشاعر اللي مرتبطة بهذه المشكلة. وجاء قال والله أنا سمعت أني في دورة أو تقنية تعالج، أو أخذها من اليوتيوب ودخل وطلعت عنده مشاعر الصدمة، وأصبح الشخص أو الشخصية هذه في حالة هستيرية لأن المشاعر طلعت، لأن الصدمة هذه تعتبر صدمة متوسطة إلى قوية وطلعت المشاعر وما عرف يتعامل معها. ممكن هنا إيش اللي يحصل؟ ممكن الشخص يوصل إلى مرحلة الانتحار، ممكن يؤذي نفسه. ليه؟ لأنه أصبح هنا في صدمة من الصدمة، لأنه المشاعر كانت هي متجمدة اللي حصلت وقت الصدمة، فصار في حالة جمود، المشاعر دي متجمدة. لما ندخل بطريقة غير يعني غير مدروسة أو غير واعي ليها، واستخدم أي تقنية كانت من أي مكان كان وغير مدرك لهذه المشاعر اللي تطلع، وبدأ استحضر الصدمة اللي حصلته، صدمة التحرش، وبدأت تطلع المشاعر اللي مرتبطة فيها وما عرف يتعامل معها، هنا إيش اللي حصل له؟ صدمة من جراء صدمة. بدل ما صارت عنده صدمة واحدة أصبحت عنده صدمتين.
يعني هو أحيا المشاعر المتجمدة للصدمة الأولى وانصدم منها مرة ثانية.
بالضبط. وأصبحت عنده بدل صدمة صدمتين.
يعني المفروض أنه يروح الممارس،
هذا الأفضل طبعا بحكم خبرتي. دائما أنا أنصح إذا كانت الصدمات قوية جدا أو من متوسطة إلى قوية، الأفضل الشخص يروح لممارس، لأنه الممارس هو أكثر شخص راح يكون عارف يتعامل مع المشاعر لما تطلع، يعرف يحتوي الشخص لما تطلع عليه المشاعر، غير لما يكون لوحده ما يعرف يتعامل معها.
طب وش لو تعطينا مثال على على الصدمات المتوسطة واللي أعلى منها؟
الصدمات المتوسطة ممكن فقدان عزيز يعتبر صدمة متوسطة وصدمة قوية. طب ليش تعتبر صدمة متوسطة وقوية؟ ممكن فقدان شخص، حسب معزة الشخص هذا، ممكن يكون شخص جدا عزيز يعني قريب لروح الشخص، ففقدانه هذه صدمة قوية. وممكن الشخص هذا صديق، زميل، من الأقارب البعاد، هو عزيز علي لكن وفاته زعلتني بس ما وصلتني إلى مرحلة الحزن العميق. فهنا هذه مثلا كمثال صدمة ممكن تمر به، صدمة متوسطة أو صدمة قوية. عندك صدمات القوية تعتبر زي الله يكفينا شر والله يجعلنا دائما في بلد الأمن والأمان، الزلازل والبراكين والانفجارات، هذه صدمة قوية. زي صدمة كورونا، صدمة كورونا تعتبر لبعض الشعب كانت صدمة متوسطة وبعض الشعب كانت صدمة قوية، خاصة الإجراءات الاحترازية اللي صارت مع صدمة كورونا بمنع السفر. في أشخاص وصلتهم إلى مرحلة سببت لهم صدمة قوية، اللي متعودين على السفر باستمرار، أو الأشخاص اللي عندهم أعمال خارج المملكة أو أعمال مرتبطة بالسفر، حتى لو كانت داخل المملكة أعمالهم كلها مرتبطة بالسفر، لما جت وقف السفر ايش اللي حصل هنا؟ دخلتهم في صدمة قوية، لأنه ممكن بناء عليها صارت لهم ايش؟ صارت لهم خسائر.
صحيح.
فدخلوا هنا في مرحلة من صدمة متوسطة إلى صدمة قوية، وقيس عليها بعض الصدمات اللي تحصل وعلى حسب طبيعة الشخص.
جميل. لو رحنا للتقنيات التشافي، قلنا التقنية الأولى
تقنية بيت.
التقنية الثانية
خلينا لو نبغى نتكلم عن التقنيات اللي أنا جدا أحب استخدمها بجلساتي، جلسات التقنية التأمل. طبعا لما أجي أقول التأمل، مو تأمل يعني أجلسوا وتأملوا، لا. التأمل درجات، والتأمل أنواع. في تأمل استرخائي، في تأمل المشي، في التأمل الحركي، في التأمل التشافي، في التأمل بالألوان. التأمل أنواع، يعني لو جلسنا نعددها برضو.
صحيح. كثيرة. بس احنا نعرف معناها الواسع، انه في حالة تأمل.
لو جينا على معنى التأمل البسيط اللي خلينا نقول المعارف للجميع، التأمل يعني هي وصول الجسم إلى مرحلة من الاسترخاء العقلي والجسدي والنفسي. جميل. أنا بأوصل الحالة الشعورية الداخلية إلى مرحلة استرخاء، ما أقول صمت تماما، لكن تهدئة العقل، تهدئة الأفكار، تهدئة مشاعر التوتر اللي أشعر فيها، وبالتالي تنعكس على الحالة الجسدية. فهذا هو التأمل بصورة بسيطة جدا، لو جينا قلنا التأمل في أبسط صوره.
الوعي واللاوعي.
الوعي واللاوعي. بس خلينا لو سألتك ماذا تقصد بالوعي واللاوعي؟
أنا أقصد أنه أتأمل يعني ما أتكلم كوعي، لكن اللاوعي شغال، أتأمل بالألوان، بالرسم اللي قدامي، شغال في حالة يقظة وحركة.
طبعا هنا إيش اللي بيصير؟ أنت لما تنتقل من تأمل وعي، يعني أنت مستحضر جميع حواسك وقاعد تتأمل بوعي مركز.
نعم.
لكن خلينا نقول وصلت إلى مرحلة اللاواعي، هي ما نسميها تأمل اللاواعي قد ما نسميها أنه موجات الدماغ تمر بمرحلة معينة. إحنا في موجات للدماغ اللي هي تمر بمرحلة دلتا، بيتا، ثيتا، إلى مرحلة موجات النوم.
احنا ما نعرفها هذه استاذة شيرين، احنا نقول اللاوعي يعني، لكن استرسلي الى ما اصل للمعنى معك.
انا والمتلقي، موجات الدماغ لما تصل الى مرحله، انت لما تيجي تنام، اول ما تبدا تيجي تقول انا ابغى انام، الى ما تبدا تدخل في مرحله خلاص تحس نفسك بدات خلاص يعني غلبك النعاس. طب ايش اللي حصل هنا؟ ليش هذه المرحله اختلافات؟
لا، ركزت الآن على النوم إلى ما دخلت في الغيبوبة.
إيش اللي خلاك تدخل في هذه المرحلة؟
التركيز على غاب الوعي، راح لللاوعي ولا؟
هي موجات في الدماغ موجودة في كل شخص. إحنا لما نروح مثلا في المستشفى كده، في تخطيط للدماغ، تخطيط للدماغ عادة يقيسوه بالهيرتز. هذه هي موجات الدماغ اللي يقيسوها، إنها تمر بعدة مراحل. المرحلة اللي هي المرحلة اللي بيدخل فيها الشخص المتأمل، اللي يبدأ فيها مو في مرحلة التركيز ويبدأ يستحضر من اللاواعي، اللي هو يدخل في مرحلة الثيتا. هذه مرحلة الثيتا، موجة الدماغ خفت، ما في أفكار، ما في مشاعر، الجسد صاحي، لكن موجات الدماغ أصبحت في مرحلة استرخاء تماما. هنا لما تدخل موجات الدماغ في هذه المرحلة، أنا أبدأ أقول هنا الشخص بدأ يدخل في التأمل الاسترخائي، وبدأ هنا تخرج المشاعر المخزنة في اللاوعي.
طيب لو بسطنا الفكرة، تعرفين احنا يعني هذه كلام متخصصين وانت متخصصة في هالجانب، لكن انا والمتلقي والمتابعين اللي يشوفوننا عبر الشاشة نبي شيء ممارسة بلغة بسيطة في تكنيك التأمل على وجه التحديد.
جميل. كلنا بنتعرض لضغوطات يوميا.
صحيح.
انت انا صحيح. كلنا مهما
كنا من الزحمه اللي مرت عليك قبل شوي،
يعني انا جايه واحس اني انا متاخره، فسببت لي شوي توتر. بس قلت اوكي، نفسي، تاملي، اتس اوكي، الامور طبيعيه والامور جميله وما في شيء. فكلنا بنتعرض يوميا لضغوطات وتوتر. يوميا احنا بنستقبل ما يقارب 56 الف فكره من يوم ما نصحى الى ما ننام، مهما كانت نوعيه الافكار. طيب احنا نيجي نبغى حاجه بسيطه، تكنيك بسيط نتعلمه يخفف من هذه الضغوطات.
جميل.
لاني في البدايه انا قلت انه في حاجه اسمها النفس جسمانيه، انا مو شرط اتعرض لصدمه، مع أنه الضغوطات والتوتر هذه تعتبر برضو ممكن صدمات، لكن أنا بتعرض إلى مشاعر توتر وضغوطات وأفكار وأفكار كثيرة وكثرة أفكار وهالأشياء بتخليني تأثر على الداخل. طب أنا أبغى أخفف، أبغى أبطئ من موجة مشاعر الاسترس اللي أنا أعيش فيها. تأمل بسيط جدا كلنا محتاجينه من الصغير للكبير. تأمل ما له أي ما خلينا نقول ما له أي بروسيسر معين، مجرد تجلس في مكان هادي تتأمل، تجلس وضعية مريحة، لازم يكون الظهر مستقيم عشان أنت بتساعد جسمك أنه يسترخي، حابب أن أنت تهيئ لك الجو اللي يساعدك على الاسترخاء it's okay. مو حابب، مجردك أنك تجلس ظهرك مستقيم عادي، تغمض عيونك، تحاول تركز على تنفسك لمدة 5 دقائق، الشهيق والزفير بطريقة صحيحة. بالتدريج أنت بتبدأ بتساعد موجات الدماغ أنها تهدأ، زحمة الأفكار اللي موجودة في الدماغ تبدأ تهدأ، كمية المشاعر اللي داخلية من غضب من عصبية من توتر من استرس تبدأ تهدأ شوي شوي بالتدريج. بس مجرد أنك كأنك أعطيت أمر داخلي أنه أنا الآن راح أسترخي، خلاص. أنت لو حابب نسويها الآن كده مجرد
والله أكون شاكر لك والله.
تمام، أبغى تجلس جلسة مريحة، ما تكون حاطت رجل على رجل، جلسة مريحة، ظهرك مستقيم، يدك على ركبة عادي جدا، أبغاك تغمض عينك وهتتبع التعليمات اللي أنا أقولها، وهذه التعليمات هي ممكن أي شخص يمارسها. أبغاك الآن تركز على،
أنا بس ودي المتلقي الكريم الآن يمارسها على أساس يأخذها
المتلقي لو الآن تشافي. مارس معنا الجلسة هذه واستمر عليها راح يشوف، خليني أقول ما هقول العجب العجاب، لكن فعلا راح يشعر بتغيير كبير جدا في الأفكار والمشاعر.
طبعا الجلسة هذه لابد أنها تكون معزولة، يعني ما هو يسويها في كافي ولا في فندق
أصدمك
ولا بأي مكان عادي
أصدمك في البداية الأفضل يكون في مكان يساعده على أنه يركز على تهدئة الأفكار. مع الممارسة لو في وسط زحمة الرياض راح يقدر يمارسها، يقدر يمارسها. لو في وسط زحمة المولات وزحمة الأماكن العامة راح يقدر يمارسها. متى؟ إذا كان ممارس واستمر على هذا التأمل أو هذه التقنية بصفة مستمرة. ليه؟ لأنه هنا بدأ يعود جسمه على أنه يسترخي بمجرد أن يعطي له أمر الاسترخاء.
جميل، مدتها؟
ما في مدة محددة.
مرة دقيقتين تكفي؟
ممكن في البداية الشخص يبدأها بثلاث دقائق 5 دقائق، مع التدرج في كل مرة يزيد المدة، لا شعوريا هو هيوصل من كمية راحة راح يشعر فيها، ولما يشوف الخلايا العصبية بدأت تهدأ والمشاعر بدأت تهدأ ترى ممكن يوصل إلى ساعة. ترى أنا كنت من الأشخاص اللي عندي overthink أفكار كثيرة لدرجة أجي أنام وأفكر. لما دخلت طبعا هذا المجال وهذه من الأشياء اللي كثير ساعدتني، أنا ست أصبحت من الأشخاص اللي ما كنت أقدر أجلس أتأمل 5 دقائق من كثر الأفكار شغالة، أتأمل الآن ساعة أفصل على طول. ما كنت شخص شوي أتوتر من أقل حاجة، أبغى كل شيء يحصل في وقته المناسب، وهذا أصبحت الآن شخصية، يعني ما أبغى أقول وصلت إلى شخصية باردة جدا، لكن شخصية أقدر أتعامل مع هذه المشاعر وأقدر أن أنا أتغلب عليها. ما أقول أن أنا شخصية إيجابية 100%، لكن بالأخير إحنا بشر. صحيح. لكن وصلت إلى مرحلة أنا أعرف لما تبدأ تجيني مشاعر التوتر الأفكار الزايدة أتعامل معها مباشرة. طبعا ما جت بين يوم وليلة.
إيه طبعا
أكيد يبقى لها وقت.
خذي كاسة شاهي ونبي نسوي الجلسة التأمل.
أبشر. أهم شيء مستعد.
مستعد
بس مو تسترخي الحين 5 دقائق وتقول لا أنا بوصل
نقفل البرنامج. لا، المقصد وشو؟ أنه هذا التكنيك، البرنامج بودكاست الغبو قائم على اكتساب مهارة أو قدرة أو تنمية وعي عند المتلقي. فالكثير الكلام اللي يقولونه الضيوف النخب اللي مثلك طال عمرك، ودنا نترجمه عملي ونبسطه على أساس أن المتلقي ياخذه ويمارسه وبالتالي يكتسب مهارة.
جميل جدا، خاصة أنت عارف أستاذ مسلم الآن أصبحت الساحة مليئة بالصح والخطأ.
صحيح،
صار الشخص مو عارف يتوجه إلى أي مكان الصح، لدرجة أحيانا كثير يتوجهوا إلى مقاطع في اليوتيوب وممكن تكون حتى مقاطع أجنبية، تحصل له بعديها مشاعر مختلفة تماماً عن اللي قاعد يسمعه. فطبعا هنا إيش اللي حصل؟ هو راح للمكان الخطأ أو سوى جلسة هي ما هي مناسبة لي. لأن ترى على فكرة حتى التقنيات ممكن ما تناسب كل شخص. يعني أنا مثلا تقنية بيت هي أوكي مناسبة للجميع، بس ممكن أنا أحتاج معها أدخل معها تقنية تأمل، ممكن أحتاج أدخل معها تقنية تنفس.
جميل. الآن هذه مدتها يعني في تأكيدات باليوتيوب، تأكيدات التأمل مدتها ساعة وفيها ميوزك أحيانا، وشخص يتحدث زي الكلام اللي قلتي لي قبل شوي وأنا جالس أسمعه. هي المفروض أنه يعني يشوفون مقاطع من هذا النوع الجمهور اللي يشوفنا الآن، ولا بدون ما يسمع أحد يتكلم على إذنه ويسمع صوته ويقول مارس كذا وافعل كذا وعمل كذا، وش الأفضل؟
شوف حسب خبرتي الأفضل أن الشخص إذا كان هذه التأملات البسيطة هو يمارسها بنفسه، حتى لو أنه لأنه هو تقنيك ما يحتاج أنه يسمعه، هو مجرد بس ما يركز على الشهيق والزفير بيدخل في حالة تأمل واسترخاء. ممكن هو، أنا قلت لك في البداية، ممكن الشخص يهيئ له الجو. كيف يعني يهيئ له الجو؟ يحط له ميوزيك تساعده أنه يسترخي تماماً ويوقف الأفكار. ممكن يحط شموع، ممكن يحط الزيوت العطرية واللي تساعد على الاسترخاء زي اللافندر. معروفة أنه عشبة اللافندر بتساعد على النوم وتهدئة الأعصاب. فمجرد أنه ما يحط الزيت العطري لللافندر أو يحط شمعة برائحة اللافندر، الخلايا العصبية لما تشم ريحة هذه بتساعد الجسم على تراخي تماما. شفت اللي زي لما تشرب مثلا بابونج، يقول لك مثلا اذا انت ما تشعر او ما جاك نوم او تشعر مثلا انك شوي في ستريس اشرب بابونج. في بعض الاعشاب تقول لك، يقول لك مثلا اشربها بتساعد على تهدئه الاعصاب. ايش ميزتها الاعشاب هذه؟ بتساعد، او المواد اللي تفرز من هذه الاعشاب بتساعد الخلايا العصبيه انها تهدأ. فخلينا نقول مثلا انه حط شمع برائحه اللافندر، ممكن برائحه الليمون جريس اللي هو عشبه الليمون. دائما هذول العشبتين هي من اقوى الروائح في تهدئه، او خلينا نقول في دخول الشخص لمرحله الاسترخاء، خاصه اذا كان شخص يفكر كثير.
انا ايضا بعض الاصوات القراء مثل عبد الباسط، عبد الصمد، سبحان الله تدخل معاهم في حالة تأمل في القرآن،
تشعر بروحانية، تشعر كده بهدوء، لدرجة في بعض القراء ممكن مثلا نفس الصورة تسمعها من قارئ لا شعوريا تلاقي نفسك تبكي، وفي بعض القراء تلامسك بس ما تبكي. هنا بعض،
لكن أيضا هذه من الأشياء المساعدة في الدخول في التأمل.
صحيح.
التأكيدات اللي باليوتيوب يفترض
نصيحة، الأفضل وبحكم خبرتي أنه الشخص ما يدخل في تأكيدات أو التوكيدات يسمعها في جلسة التأمل. لأن إيش هي التوكيدات؟ توكيدات بصورة مبسطة هي برمجة للاواعي. طب إحنا ما نعرف التوكيدات اللي قاعدين نسمعها من اليوتيوب، ما نعرف الشخص هذا اللي قاعد يقوله، ما نعرف إيش أهدافه من وراء يقول هذه التوكيدات. الشخص اللي مستقبل وقاعد يسمع هذه التوكيدات ممكن تكون عنده خلينا نقول شيء في العمق معاكس لهذه التوكيدات، فممكن التوكيدات تضر وما تنفعه، وممكن ترى على فكرة حتى ما تعمل معه. يجي يقول أنا سمعت وعملت وما استفدت ولا حاجة.
جميل. أنا بي أسأل، بس قبل ما أسأل السؤال هذا، هل خلصنا من التقنيات ولا باقي تقنيات أخرى؟
هو في تقنيات
لا، اللي قلتي الأبرز
هو، شوف لو قلنا الأبرز بيت التأمل، تأمل. التنفس،
التنفس اللي خذيناه قبل شوي،
لا ولا التنفس اللي احنا خذناه هذا التنفس الطبيعي اللي كلنا نتنفس.
أجل خلينا نسمع منك إيش التنفس.
التنفس في تقنيات للتنفس، في التنفس العميق، في التنفس القلبي، في التنفس البطني، في التنفس.
لا هذه مصطلحات نحتاج نقف عندها. إيش التنفس القلبي؟
لما أجي أقول التنفس القلبي يعني أنا طبعا هي تندمج ما بين التنفس والتأمل القلبي، أن يكون التأمل وأخذ الأنفاس من القلب، منطقة القلب.
شلون أعرف أنها من القلب؟
لو أنا جيت قلت لك الآن ركز على تنفسك وكأنه الشهيق بتاخده من الأنف والزفير بيخرج من منطقة الرئتين والقلب، هتقدر؟
لا
تحس شوي بصعوبة.
صحيح.
هنا عشان كده أقول لازم تكون مع ممارس. الممارس هو اللي بيساعدك أنك توصل لهذه المرحلة. طبعا مو مجرد من الممارس يقول له يلا خد شهيق من الأنف وابدأ تنفس من القلب ترى على طول بتصير، لا هو بيبدأ مع step by step إلى ما يوصل إلى مرحلة يتقن فيها التنفس عن طريق البطن أو عن طريق القلب. يصير الزفير يخرج أو الشهيق والزفير يكون عن طريق البطن عن طريق القلب. ليه؟ لأني أنا قلت لك الخوف يخزن وين؟ بالبطن.
البطن صحيح.
طب أنا محتاج أن أنا أحذر مشاعر الخوف من البطن، فأنا بستخدم تقنية التنفس، فأنا بستخدم التحذر من التنفس الشهيق والزفير من خلال المشاعر اللي متخزنة في البطن، فبستخدم التنفس البطني مع التأمل. ممكن تطلع مشاعر مع التنفس. طبعا ممكن هنا لما نبدأ ندخل فيه نقول التشافي والتحذر من الصدمة عن طريق التنفس أو التأمل أو تقنيات التشافي بالتأمل أو التنفس مو 5 دقائق، إحنا ممكن نوصل إلى نص ساعة، ممكن نوصل إلى 45 دقيقة. ممكن بعد هذه الفترة الزمنية من التقنية تبدأ تطلع مشاعر على الشخص، هنا أقلب على تقنية جديدة أو تقنية ثانية على حسب أنا رؤيتي للشخص والمشاعر اللي قاعدة تطلع معاه. أشوف هل أنا أوقف هنا التأمل وأبدأ أستخدم معاه تقنية ثانية مثلا زي التشافي بالكتابة، وممكن هنا يبدأ تخرج معاه المشاعر ويبغى يصيح ويبغى يعبر بس مو قادر يتكلم، لكن هو عنده التعبير بالكتابة، أبدأ هنا خليه يعبر بالكتابة. ممكن بالألوان،
الرسم،
رسم. ممكن أبدأ أقول له عبر. اختياره للألوان فيها تشافي. شخص الحزين ما راح يختار ألوان مبهجة، شخص المكتئب ما راح يختار ألوان فرحية أو ألوان يعني قوية، في ألوان حارة وفي ألوان باردة، وكل نوع من الأنواع ترتبط بمشاعر معينة. الشخص المبهج السعيد ما راح يختار ألوان قوية أو باردة أو غامقة، أو خلينا نقول كئيبة، نسميها الألوان الكئيبة زي اللون الأسود، مع أنه اللون الأسود دائما يقولوا هذا اللون الملكي، لكن يعتمد، مو معناته أنه الشخص إذا اختار اللون الأسود وكانت مشاعره إيجابية معناته أنه يبهر مرحلة الكآبة، لا، هنا يختلف الوضع.
جميل. طيب الآن في محيطنا يعني بالأسرة أو الأصدقاء أو بيئة العمل، كيف نعرف أن هذا الشخص يعاني من صدمات ورايح يعني بالاتجاه الخطأ؟
دائما الأشخاص اللي يعانوا من صدمات دائما حياتهم واقفة، دائما ما عندهم أهداف، دائما تحسهم انطوائيين، ما هم اجتماعيين، مهارات الاتصال عندهم ضعيفة جدا، ما عندهم ثقة بالنفس. ممكن تلاقي أشخاص ترى يعني في مكان مركز مرموق وكده، لكن عنده صدمة، الصدمة دي مأثرة لدرجة تقول يكون قيادي وكاريزمته قوية وكل حاجة، لكن عنده إشكالية معينة بسبب صدمة مر فيها. ممكن كثرة الخلافات سواء مع في بيئة العمل أو حتى في بيئة البيت، هنا يكون بيمر بصدمات. دائما الشخص اللي يتعرض إلى مواقف متكررة ونمط متكرر في حياته هنا يعرف أنه عنده صدمة. على سبيل المثال شخص يدخل في تجارة ودائما يخسر، كل ما يدخل في تجارة أو في بيزنس مجال معين يخسر، رغم المشروع يقول أنا درست المشروع سويت له دراسة جدوى وفي مستشارين، مع ذلك يخسر. طب ليش النمط قاعد يتكرر عليه؟ هنا تكون اتعرض إلى صدمة في مرحلة معينة من حياته تجاه التجارة، تجاه المال. ممكن يكون اتعرض في مرحلة من مراحل حياته أو في يوم من الأيام إلى صدمة خسارة مال وما تجاوب معها أو ما تشافى منها، ورجع مرة ثانية يدخل مجال التجارة، بس الصدمة الخسارة الأولى موجودة عنده في العمق. فكل ما يجي يدخل تجارة جديدة إيش اللي يحصل له؟ في العمق في اللاواعي يجي له خوف من إيش؟ من الخسارة، لأنه خسر قبل كده. فهنا إيش اللي بيأثر؟ أفكاره ومشاعره. فلما يكون النمط هذا متكرر عليه نعرف أنه فيه صدمة.
طيب العائلة مثلا أو الأصدقاء كيف يساعدون هذا الشخص وهم ما هم متخصصين إذا بانت عليه، إذا هو حياته واقفة؟
طبعا الشخص إذا حياته واقفة، ومن الأشياء اللي قلنا كمان يعرف أن الشخص فيه صدمات إذا بدأت الأمراض الجسدية تطلع ويكون ما لها أي سبب طبي أو عضوي، فهنا يعرف أنه كان بسبب صدمة.
خلينا ناخذ مثال على الأمراض.
لو قلت لك الكولون العصبي، الكولون العصبي أغلبه ترى حالة نفسية. يقول لك أحيانا مجال الطبي إذا أكلت أكلات معينة خاصة البقوليات وهذه يهيج عندك الكولون. طيب لما يهيج الكولون من اسمه الكولون العصبي ليش هاج؟ لأنه الخلايا العصبية هنا مخزن المشاعر، والشخص عايش في مشاعر ستريس وتوتر، في مجرد ما يأكل أي حاجة تتفاعل مع الخلايا العصبية فيبدأ إيش اللي يحصل؟ خلينا نقول يضرب عليه الكولون، يصير له انتفاخات، وممكن تحصل له بدون ما يأكل أي حاجة تثير الكولون، بس مجرد ما يصير يدخل في أي مرحلة ستريس توتر عالي على طول الكولون عنده يضرب. وحصلت، بس مجرد أنه ما يتعلم أنه كيف يهدئ من التوتر ومشاعر التوتر والسترس اللي عنده، تبدأ المشاعر الأول، يبدأ الكولون هذا يبدأ يخف. غالبا مشاعر التوتر كمان تتخزن في منطقة الكتفين. لما نيجي نقول إحنا طيب، عادة أشخاص يقول لك أنا دائما أشعر بضغط في منطقة الكتفين، أروح أسوي مساج، أسوي علاج طبيعي، ما في أي نتيجة. طيب منطقة الكتفين إيش تخزن؟ تخزن دائما الشخص يكون داخل في تحمل مسؤوليات فوق طاقته، فوق قوة تحمله. فيبدأ إيش يسوي هنا؟ القوة أو عدم قوة تحمله للمسؤوليات هذه تبدأ تتخزن في منطقة الكتفين. فلما يوصل إلى مرحلة خلاص، يعني يوصل إلى مرحلة الانفجار، خلاص مو قادر يتحمل المسؤوليات هذه، يبدأ جسمه هنا إيش تعطيه؟ تبدأ الكتفين عنده توجعه، تبدأ الضغوطات، يبدأ فيه زي الشد. يقول أنا أروح أسوي مساج، أسوي حجامة، أسوي كاسة هواء، علاج طبيعي، تخف شوي وتهدأ، لكن هنا كأنه أخذ حبة بنادول، سكن الألم لكن هو ما عالج المشكلة. يقول أنا رحت أخذت جلسة مساج، والله والشخص هذا ممتاز في المساج، بس بعد يومين ثلاثة ترجع له مرة ثانية. طب ليش رجعت له؟ لأنه هو ما عالج الجذر الأساسي اللي سببت له ألم في الكتفين.
طيب وش العلاج الجذر الأساسي؟
خلينا نقول التشافي وليس العلاج، لأن العلاج إحنا بنتوجه إلى الأدوية.
صحيح.
فإحنا هنا توجهنا إلى التشافي وليس الأدوية. طيب إيش اللي خلينا نقول إيش الطرق الصحيحة إن يتوجه فيه للتشافي؟ طبعا إذا بدأ الشخص يوعى بالصدمات اللي موجودة عنده، بالأمراض اللي موجودة عنده، يعرف إنه في حاجة عنده غير صحيحة زي الأمراض، وتوجه للتحاليل وهالأشياء ولقى إنه ما عنده أي مشكلة، وعرف إنه المشكلة اللي عنده نفسية، يبدأ هنا يتوجه يبحث عن المتخصصين في التشافي من الصدمة هذه. هو ممكن ما يكون مدرك ترى إنه عنده صدمة، ممكن يجي يقول أنا حياتي واقفة بس مو عارفة ليش. وترجيني أحيانا حالات تجيني يقول أنا
يلي تعطينا نماذج.
طيب
من الحالات اللي جتك،
تجيني مثلا بعض الحالات يجي يقول أو تيجي تقول لي مثلا أنا كل ما أجي أحط خطة عشان أحقق أهداف ما تتحقق الأهداف، كل ما أحط بلان وأشتغل عليها وما يتحقق كل شيء. طيب لما أجلس معها وأتكلم طب ليش ما يتحقق، أكتشف مثلا أنها تيجي عند خطوة معينة وتوقف، تبدأ البدايات وحماس وعزيمة وبعدين توقف، أو يصير في تسويف تأجيل، تبدأ تكبر الموضوع إلى خوف. أوكي، لما أبدأ أنا أشوف الحالة هذه بالمناقشة وبالكلام، وأحيانا من كثر ما هي عارفة ليش هي وصلت هذه المرحلة، طبعا لأن الوعي هنا يغلب، أبدأ هنا أتوجه معها للتقنيات عشان أخرج الشيء الحقيقي من اللاواعي. أستخدم معها أي تقنية، لو فرضا تقنية التأمل، وهي في تقنية التأمل تقول أنا تذكرت أنا بمرحلة مثلا، خاصة في مرحلة المراهقة، كنت كل ما أنجح أو أسوي حاجة كويسة ما كنت ألاقي تشجيع من أهلي، كنت ألاقي دائما إحباط، أو إذا جيت سويت حاجة معينة أهلي يقولوا لي أنت مو شاطرة، أنت مو ناجحة، أنت إنسانة ما تنجزي، أنت إنسانة ما عندك أهداف، أنت عمرك ما راح تكوني ناجحة. هنا بدأنا إحنا شغالين على اللاواعي، إحنا بدأنا نطلع المشاعر اللي موجودة في العمق
وتسترسل معك،
تسترسل، تبدأ المشاعر تطلع، يبدأوا هنا ممكن يبكوا، ممكن ينهاروا. ليه؟ لأن هنا انتقلنا من المرحلة الحالية إلى مرحلة حدوث الصدمة فرضا اللي هي مرحلة المراهقة. أجي مثلا هنا معها أقول لها أوكي طب أنت لما سمعتي هذا الكلام من أي شخص كان، سواء الأب الأم المعلمة في المدرسة، من أي شخص كان، إيش كان مشاعرك تجاه؟ تقول حسيت بغضب، حسيت بخوف. طيب إيش كنت عابة تعبري؟ تيجي تقول مثلا أنا كان نفسي أقول لهم لا أنا إنسانة مجتهدة، أنا إنسانة شاطرة، أنا إنسانة ذكية، فرضا لو تكلمنا عن النجاح في المدارس، أقول طيب أنت ما قدرت تعبري، تقدري تعبري الآن؟ أبدأ هنا أسترسل معها. ليش؟ لأني أنا هنا في اللاواعي، فأبدأ أخليها تطلع المشاعر اللي كانت مو قادرة تعبر عنها هذاك الوقت
مكبوتة.
المكبوتة. طبعا في بعض الشخصيات أو بعض الأشخاص يجي يقول الأفضل عدم الرجوع للصدمة، هو يعتمد. يعني في أشخاص يجي يقولوا لا، إحنا نحذر الصدمة بدون الرجوع للصدمة الأصلية. طب إذا كانت الصدمة الأصلية غير معروفة وما معروفة جذورها، فكيف راح يتحذر منها الشخص؟ كيف راح يحذر المشاعر؟ هنا في اختلاف. لذلك أنا أقول دائما دائما الشخص لما يبغى يتشافى من صدمة يأخذها مع ممارس عنده خبرة في هذا المجال، مو مجرد تقنية قرأها في اليوتيوب أو قرأها في جوجل أو قرأها في أي مكان يقول والله أنا بمارس هذه التقنية عشان أتحذر من هذه الصدمة.
طيب الآن يعني أنا بسأل سؤال على لسان المشاهد اللي يتابعنا. واحد أو واحدة واقفة حياته، لا أهداف، لا رؤية، لا مسار في حياته، بس ما يدري وش المشكلة. يعني هو ما هو عارف أنه عنده صدمة، ولو يدري أنه عنده صدمة حينصدم صدمة ثانية.
ممكن، صحيح.
فكيف يكتشف؟ كيف يروح لمنطقة الجذر؟
هنا الشخص لما يوصل لهذه المرحلة، إذا تقبل أول حاجة أنه أنا الآن في عندي مشكلة بس مو عارف المشكلة هذه من فين، مو عارف المشكلة هذه ليش، بصرف النظر صدمة بس مو عارف. يا ناس أنا حياتي واقفة أبغى حل،
وفيها كآبة وفيها حزن وفيها رتابة،
طبعا يدخل في مرحلة انطواء، ممكن يوصل إلى مرحلة اكتئاب.
اللي مثل هذا وش يسوي؟
طيب الأشخاص اللي زي هذولا، طبعا إذا في أشخاص حولهم وعندهم وعي فممكن هنا يبدأوا يوجهوهم. طيب الشخص اللي زي كده يكون مو عارف وين يتوجه، طبعا إذا كان شخص واعي يبدأ هنا يبحث، أنا أعاني من مشكلة بس مو عارف أنا وين أروح، هل أنا أروح لدكتور نفساني؟ هل أنا أروح لمستشار؟ هل أنا أروح متخصص؟ هنا يبدأ يبحث ويعتمد على بحث الصحيح. في أحياناً يتوجهوا مثلاً إلى دكتور نفساني، والدكتور مثلاً يشخص حالته وكل حاجة ويبدأ معاه جلسات، وفي مثلاً يروح إلى دكتور والدكتور يشخص حالته أنه وصل إلى مرحلة الاكتئاب الشديد فيبدأ يوصف له أدوية. خلينا نقول إحنا بعيدين عن هذا المسار لأنه هذا مسار طبي متخصصنا، لكن خلينا نقول شخص يجي يقول أنا ما أبغى أخذ مثلاً، ما أبغى أتوجه لدكتور نفساني، أو مثلاً ما أبغى أخذ أدوية. طيب في حاجة الآن أصبحت فيها اسمها جلسات كوتشنج، تخصص الصدمات، ممارسين الصدمات أصبح الآن يعني مسمى متداول،
ترند أصبح الآن،
أصبح للأسف يعني أنا ما ودي أقول للأسف الشديد، مع أنه يعني حلو الوعي للأشخاص أنهم يبدأوا يوعوا أنه في حاجة اسمها صدمات وفي شيء أشخاص أن إحنا عندهم خبرة نتوجه لهم، لكن للأسف الشديد أصبحوا في أشخاص الآن يدخلوا ياخذوا دورا مدة يومين ويخرجوا يقولوا أنا أصبحت ممارس في الصدمات. طب أول حاجة أنت كشخص دخلت هذا التخصص ودخلت هذا المجال وأخذت فيه برامج ودورات، هل أنت نفسك عالجت أو خلينا شافيت نفسك من صدمات في حياتك قبل لا تشاف الآخرين؟ هذه أهم نقطة. صعب أن الشخص يجي يقول أنا راح أشاف الآخرين وأنا عندي مشكلة.
أنت يا أستاذة شيرين بديتي في نفسك؟
أكيد طبعا
بديتي في نفسك.
أنا في هذا المجال لي الآن أكثر من 13 سنة، وقبل 13 سنة أنا كنت شخصية مختلفة الآن عن يعني تماما
عن عالجتي الآن. كل الصدمات اللي عندك،
بلاش نقول عالجت أو شافيت كل الصدمات، شافت. لو جينا كل الصدمات، شوف الصدمات، إحنا أصدمك بمعلومة، الصدمات إحنا جينا من وإحنا أجنا في بطن أمهاتنا وتستمر معانا، ما نيجي نقول إحنا هنيجي مرحلة معينة وهنوقف وما عاد تجينا صدمات، مستحيل. ولو قعدنا حياتنا كلها نيجي نقول أنا هقعد أشافي صدماتي أشافي صدماتي، الله يعطيك ويعطيني ثلث العمر، راح يخلص العمر وما شافنا الصدمات. خاصة إحنا عشنا في زمن أو في حقبة كانت المشاكل فيها أكثر من الآن، فإذا إحنا قعدنا نقول نشافي حياتنا كلها أو الصدمات كلها الموجودة بحياتنا، خطأ. لكن إذا بتتكلم عن تجربتي الشخصية، أنا أوكي أنا بدأت اكتشفت إنه في عندي بعض المشاكل، في بعض الـ خلينا نقول الأهداف المتوقفة، في بعض الأمراض اللي بدأت تظهر علي، من ضمنها كانت القولون العصبي، كثرة التوتر والستريس. أنا من الأشخاص اللي كنت جدا أدخل في حالة توتر عالي جدا، أفكار ما توقف، يعني فعلا فعلا أفكار ما توقف. من أبسط حاجة أدخل في مرحلة توتر شديدة. أوكي لما دخلت هذا المجال وبدأت أوعى، طبعا كانت البداية في دخول تطوير الذات، بدأت أوعى أتقبل إنه أوكي أنا في مشاعر عندي مزعجة، في حاجات عندي سلبية، بدأت أتقبل. دخلت هذا المجال، بدأت أشتغل على نفسي، بدأت أطبق على نفسي، بدأت أشوف إيش التقنيات القوية الأقوى الأهم المهم، أخذت اكتسبت خبرة، عرفت دورات برامج شهادات. لما بدأت أعرف وخاصة ربط الأمراض الجسدية بالصدمات والمشاعر المتخزنة بالجسد، هنا بدأت أجي أبدأ للعالم الخارجي. يعني فبدأت أول حاجة بالمحيطين الأقرب، خلينا نقول أقرب الأقربون. بدأت لما اكتسبت الخبرة ونميت خبرتي في هذا المجال، سواء عن طريق البرامج أو 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 أو
طبعا أخذت دبلوم أنت؟
هو لا مو دبلوم، هو برامج مكثفة تعتبر في هذا المجال.
من أي جامعة؟
لا مو جامعة، هي ما تعتبر، هي من تعتبر من أكاديميات، زي الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية، زي تقنية بيت من نفس المخترع التقنية هذه.
جميل. لو قبل شوي قلتي البحث الصحيح، قلنا المتلقي اللي يعاني من أنه في نفق مظلم، مو عارف كيف يطلع من هالنفق المظلم، لا أهداف لا حياة كويسة، حزين دايم، مكتئب دايم، يرى أنه ضحية باستمرار، فوش البحث الصحيح أنه يصل منطقة النور؟
بحكم إحنا الآن أصبحت يعني في زمن في عالم كثير، هو هنا يبدأ يبحث كيف، لما يجي يبحث أول شيء يشوف الشخص، يبحث وراء هذا الشخص، التجارب اللي يعني الشخص هذا يعرضها، أو الفيدباك من العملاء، أو الفيدباك عن هذا الشخص. مو مجرد أنه يدخل جوجل ويكتب مثلا التحرم من الصدمات، يظهر له شخص يدخل ما يلاقي عنه أي كومنت أو أي تعليقات، يجي يقول خلاص أنا بروح له. لازم الشخص قبل لا يقدم أي خطوة، وترى مو بس في مجال الصدمات، ترى في كل مجال. يعني صحيح. أنت أكيد لما تيجي تقدم
تجار الشنطة واجد.
بالضبط. يعني أذكرت دورة تدريب مدربين إحنا كنا نأخذها بمبلغ وقدره، ونسوي عليها براكتس وتجارب، ولازم يكون عندنا أقل حاجة يعني نسوي دورات لمدة ما لا يقل عن 3 إلى 6 شهور عشان أقدر أجي أقول أنا مدربة. الآن أصبحت دورة تدريب المدربين 150 ريال في 3-4 أيام، بعد ما كنا نأخذها في 7 أيام وأسبوعين، ويخرج ثاني يقول أنا أصبحت مدرب معتمد وأنا مدرب محترف. ما هي كده. فأي مجال، في أي مجال، في مجالات الحياة لازم الشخص يبحث عن الشخص المناسب والشخص الصح، يبحث مرة واثنين وثلاثة. الآن السوشيال ميديا أستاذ مسلم ما هي مخلية شيء، يدخل حسابات هذا الشخص، ممكن أنا ألاقي لي مثلا شخص يتكلم عن مجال معين مو شرط الصدمات، وأدخل حسابات التويتر وإنستغرام، لا ألاقي عنده متابعين، ولا ألاقي عنده فيدباك، ولا ألاقي عنده حاجة، يعني بديهيا أنا ما هروح لي.
لكن أنا فهمت منك الآن أنه يتوجه للكوتشنج، أنه يتوجه لممارس يساعده في الخروج من الصدمة. أكيد. ويتحرر منها.
أكيد طبعا.
طيب الآن لو جينا لل يعني التقنيات، قلتي 4 صح ولا؟ أنت ذكرتين.
هي من ضمن اللي ذكرتها 4.
طيب للشخص الإنسان البسيط اللي ما يقدر أنه يدفع فلوس ويجي ممارس يساعده أنه يتحرر من الصدمات، وش أسهل وأيسر تقنية؟
شوف إذا كان خلينا نقول الشخص اللي ما يقدر يدفع، في برضو بعض الممارسين فيهم الخير والبركة ويقدموا جلسات يا مبالغ بسيطة رمزية أو تكون حتى مجانا، يسموها زكاة العلم وزكاة الخدمات اللي بيقدمها. خلينا نقول حتى لو ما وصل لهذا الشخص، طيب شخص يعرف أنه هو متعرض إلى صدمة وما يقدر وما يعرف يتوجه للأشخاص اللي فيهم خير وما عنده قدرة أنه هو يدفع، هنا ما أقدر أجي أقول أنه أتوجه لليوتيوب، لأني أنا ما أقدر أوجهه لطريق، أنا ما أعرف الطريق هذا هو وين راح يتوجه. اليوتيوب بحر.
صحيح.
وما عندي مثلا توجه معين أقول له توجه للقناة هذه أو توجه، لكن خلينا أقول أبسط 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 الحاجات اللي الشخص يشعر إنه في صدمة وحابب إنه يخفف من حدة الصدمة هذه. أول شيء طبعا التوجه لله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة ممكن يسوي تقنية التأمل هذه. تقنية التأمل ممكن البسيطة اللي إحنا سويناها مع بعض ممكن ما تخليه يتشافى 100% من جذر المشكلة، لكن تخفف من حدة المشاعر. فهو الآن خلينا نقول في هذا الليفل من مشاعر الصدمة، يوقفها عند هذا الليفل. إذا ما مارس حاجة تخفف من المشاعر بدل ما يوصل لليفل أعلى، خليه يفضل في هذا الليفل. إذا ما نزل شوي يخفف من حدة المشاعر اللي متراكمة عليه، بدل ما كل يوم يعيش بمشاعر الصدمة ويفكر فيها يخفف منها. ممكن خلينا نقول التفريغ الكتابي، ممكن يمسك ورقة وقلم ويكتب كل المشاعر اللي يشعر فيها.
لكن تقنية التأمل لها محاذير، لها أضرار.
إذا استخدم تأملات غير مدروسة، تأملات عميقة زي اللي موجودة باليوتيوب، في تأملات عميقة باليوتيوب تشتغل على اللاوعي وتخرج المشاعر على السطح والشخص ما يعرف يتعامل معها، وممكن تجيب نتيجة عكسية. إنه ممكن تكون في بعض التأملات توصل الشخص إلى مرحلة هي ما تخرج المشاعر اللي في اللاوعي قد ما هي توصله إلى مرحلة أفكار متضاربة، فوضى داخلية. يصبح الشخص في صراع داخلي لأنه قاعد يسمع كلام، الكلام هذا بيثير مشاعره، الكلام هذا بيفتح مدارك أفكار بداخله، فيوصل إلى مرحلة فوضى في العمق، فوضى بالداخل، فيصير في مرحلة صراع. فتصبح التأمل هذا اللي سمعه ضرر لي ما هو نافع.
لكن البعض يشعر بخوف أحيانا أنه بس تذكر الصدمة اللي مرت عليه.
صحيح.
هنا كيف يعالج هذا الخوف اللي يتكرر معه مرة ومرتين وعشر؟
هذا أرجع أقول إذا كان الشخص عنده خوف من تكرار الصدمة، الأفضل أنه يمارسها مع ممارس. ليه؟ لأن هنا الممارس راح يساعده على التغلب وتقبل الخوف هذا اللي طلع معه، راح يحوله من مرحلة خوف من تكرار أو خوف من الصدمة وطلوع مشاعر الصدمة إلى تقبل المشاعر الخوف هذه.
جميل. عندك رحلات الاستشفاء هذه،
صحيح،
ودي تحدثين عنها. احنا نبي ندخل الآن منطقة رحلة الاستشفاء.
طبعا أنا دخولي مجال الصدمات والتشافي وتطوير الذات والوعي كان هو المدخل إلى فكرة الرحلات الاستشفائية، وأفتخر أني أول جهة رسمية في المملكة كلها تقدم هذا النوع من الرحلات بترخيص من وزارة السياحة. الرحلات الاستشفائية تعتمد على أنه إحنا نكون كجروب ثيرابي مع ممارسين متخصصين، يتجيش الشخص الرحلة هذه عشان يتشافى من مشكلة معينة كانت موجودة عنده، ويعرف جذر المشكلة هذه ويرجع بعد الرحلة وهو عارف كيف التعامل معها. طبعاً الرحلات الاستشفائية ما هي مجرد رحلات ترفيهية، ما هي مجرد رحلات
سياحية،
هي رحلات سياحية استشفائية. طبعاً الرحلات السياحية في سياحية استشفائية وفي علاجية، علاجية مجال آخر يدخل فيه الطب، لكن الاستشفائية يعني الشخص عنده مشكلة معينة، شاف الرحلة اللي احنا بنسويها ولامست المشكلة هذه عنده، بعض التقنيات اللي احنا نسويها بطريقة مدروسة. الرحلة كلها بتكون مدروسة من الألف إلى الياء، من بداية الانطلاق إلى مرحلة الرجوع.
أعطينا مثال عشان نستوعب معاك.
أنا بقول استشفاء،
إيه؟
يعني أنا بأشتغل على الأفكار والمشاعر وبشتغل على العمق. كل حاجة أنا بسويها في هذه الرحلة تكون مدروسة، حتى من جهة السناك، حتى من جهة المشروبات. لما أجي أقول استشفاء يعني أنا في مشاعر، أنا بتعامل في الرحلة هذه بتقنيات بتخرج مشاعر على السطح، بتخرج سموم. طب أنا لما أحتاج أخرج المشاعر والسموم هذه، مو محتاجة أن أنا أعطيهم سموم. طيب هتقولي كيف هتعطيهم سموم؟ من خلال المشروبات الشاهي والقهوة والسكر.
هذه سموم؟
هذه سموم.
وتقهوين قبل شوي شاهي
وعطتوني شاهي فهذه تعتبر سموم. لكن طب تقول لي انت ايش تستخدمي في رحلاتك؟ انا استخدم المشروبات اللي تساعد على استرخاء.
مثل
زي مشروب اللافندر، مشروب النعناع، الشاي الاخضر، موية الديتوكس اللي هي موية اللي يكون فيها الخيار والنعناع وهالاشياء. تيجي حتى في السناك، شوكليت، الجانك فود، الاشياء هذه كلها ممنوعه في الرحلات. دائما اجيب لهم
الشوكولاته تجيب السعاده، يجلب السعاده.
في الدارك شوكليت، دارك شوكليت بيكون يعني صحي اكثر. في بعض السناكات تكون زي التمر، انا اعطيهم تمر بس ما اعطيهم شوكليت. التمر فيه نسبه سكر بس سكر طبيعي، فنفس الشيء يرفع هرمون السعاده.
وش غير التمر من
الباقي؟ ممكن مثلا زي المعمول الدخن، معمول البر، يعني السناكات مثلا زي المكسرات. يعني استخدم الحاجات اللي ليها فايده بعيده عن السكريات.
المشروع المهدرجة. تنحيف
هو مشروع تخلص من السموم، خلينا نقول لايف ستايل جديد. يعني في رحله من الرحلات كانت رحله فلامينغو في الاحساء لمده 3 ايام. طبعا كانت من التعليمات اللي سويناها اول يوم انه ممنوع خلال فتره الرحله هذه 3 ايام سكر، الملح، الاكل المهدرج، حتى الوجبات اقرب ما تكون الى الوجبات الصحيه. مشاوي نحاول بقدر الامكان انها تكون وجبات صحيه. فمنعت عنهم الشوكليت، منعت عنهم الاشياء هذه كلها، منعت عنهم الحلويات، منعت عنهم السكر. كانت رغم انها كانت خميس وجمعه وسبت، وفعلا فعلا في اشخاص فعلا كلهم التزموا وكانوا يشربوا المشروبات الشاهي مثلا في الفطور بدون سكر. الفيدباك انه يقولوا فعلا احنا شربنا الشاهي خلال الثلاث ايام بدون سكر بس حسينا في تغيير بخفه بجسمنا، حتى النوم اثر عليهم لان احنا منعت عنهم سم من السموم البيضاء. احنا نسمي السكر والملح سموم بيضاء تدخل بالجسم لان هي بالاخير مكونات مهدرجه. احنا منعنا عنهم خلال 3 ايام سموم البيضاء، فما بالك بتفاعل الجسم معه، فما بالك لما تعيش على هذا النمط.
وش البرنامج طيب في رحلة الاستشفاء هذه؟
طبعا احنا عندنا الرحلات الاستشفائية اكثر من برنامج. احنا عندنا رحلة اليوم الواحد، رحلة الثلاث ايام، رحلة الخمس ايام. خلينا نتكلم عن رحلة اليوم الواحد. رحلة اليوم الواحد احنا بدأنا رحلات الاستشفائية اللي هي بمسمى بونساي تريب. يمكن الاسم كمان تحس شوي انه اسم غريب. كانت الفكرة المسمى
إيش معنى بونساي؟
بالضبط هذا المسمى اللي دائما يقولوا إيش يعني بونساي. بونساي جاي من شجرة اسمها بونساي موجودة بشرق آسيا. الشجرة هذه بشرق آسيا يأخذوها يستخدموا معها عدة تقنيات مختلفة زي التسميد، طريقة الزراعة، طريقة البذور، طريقة الري، ويخرج من هذه الشجرة شجيرات مختلفة. فمنها كان المسمى. نفس الفكرة، إحنا يجوا الأشخاص عندهم مشاكل نستخدم معهم تقنيات مختلفة. لما نستخدم معهم تقنيات مختلفة هم بيجونا بشخصية مختلفة وبنستخدم معهم هذه التقنيات، بيخرجوا من الرحلة شخصيات مختلفين تماماً.
هل يوم واحد يكفي إنك تتخلص من صدمات الماضي البعيد؟
لا طبعاً. لما تيجي تقول اليوم الواحد، أنا رحلات هنا حتى رحلات ومسميات الرحلات مدروسة. فلما أجي أسوي رحلة اليوم الواحد بأركز على أنه تكون نوع الرحلة تركز على الصدمات البسيطة إلى ما قبل المتوسطة، اللي يقدروا يعرفوا في هذا اليوم الجذر الأساسي للمشكلة ويخرجوا فعلا متخلصين منها، أو إن كانت في بقايا بسيطة لكن هم تعلموا التقنية في الرحلة فيعرفوا يتعاملوا معها بعد الرحلة.
يعني معرفة الجذر.
معرفة الجذر طبعا من المسميات اللي عندي بالرحلات او اللي كانت بدايه الانطلاقه. 7 مسميات، يمكن انت تستغرب شوي من المسميات. فكانت عندي رحله فلامينغو، رحله الطاووس، رحله الخيل الاصيل، رحله السنديان، رحله فوكس، في رحله كمان في رحلتين ثانيه يمكن ما تستحضرني شوي مسمياتها، لكن 7 مسميات هذه هي 7 مسميات اساسيه انا انطلقت فيها.
ذكرتي بالبدايه انه من ضمن التقنيات ركوب الخيل.
صحيح.
والان من ضمن الرحلات اللي هو الخيل الاصيل.
صحيح.
فهي ايضا امتداد لنفس التقنيه.
بالضبط. رحله الخيل الاصيل الهدف من هذه الرحله التغلب على الخوف من الفشل والانطلاق نحو الأهداف والنجاح كانطلاق الخيل. الخيل يعرف أنه قوي. صحيح. منطلق بقوة. فهنا من خلال تقنية ركوب الخيل الأشخاص اللي بيحضروا رحلة بيتعلموا كيف يتغلبوا على خوفهم الداخلي من الفشل أثناء ركوبهم الخيل. وبعد ما نخلص التقنية هذه، لأن أنا بمارس معهم التقنية كل شخص لوحده وهو راكب الخيل، فبعد ما نحذر الجذر الأساسي اللي مسبب لهم الخوف من الفشل من جسدهم ومن أفكارهم ومن مشاعرهم الداخلية، بعديها بتتغير المشاعر من خوف إلى قوة وشجاعة.
جميل. بس وش الأنشطة أثناء اليوم هذا مثلا يوم الرحلة، وش الأنشطة والبرامج الموجودة؟
أنا دائما أستخدم معهم تكنيك كده شوي أضيحهم فيه. تبدأ من نقطة الانطلاق ووقت ركوب الباص، حتى لو كانت الرحلة في نفس المدينة، أنا ما أخلي الشخص يجيني بنفسه إلى مقر الرحلة أو مكان الرحلة. دائما أجمعهم طبعا في مكان، في الباص نركب كلنا مع بعض، في الباص أعمل لهم رفع البهجة عندهم، أعيشهم مشاعر البهجة، مشاعر السعادة طول الطريق وإحنا عايشين هذه المشاعر، وبنفس الوقت نتعرف على بعض، نكسر الجليد، نوصل إلى مكان، خلينا نقول مكان الرحلة، سواء كان منتجع، مكان شاليه، مزرعة، إيش ما يكون. وهناك نبدأ جلسة التعارف، أعرف هدف كل مشتركة أو مشترك من هذه الرحلة. أثناء الحوار وأثناء التعارف،
هل فعلا يجي معه هدف، عنده هدف للرحلة؟
بالضبط، لأنه هو شاف المسمى ولامست عنده مشكلة، وفعلا لما يشوف المسمى مثلا زي رحلة الخيل الأصيل، الخوف من الفشل، يقول أنا فعلا عندي خوف من الفشل، أنا فعلا أهدافي مو قاعدة تتحقق، يمكن أنا عندي خوف من الفشل، أجل خليني أحضر الرحلة. فلما نجلس نتعرف على بعض وإيش هدفهم، ممكن في أشخاص يجي يقولوا إحنا والله سمعنا المسمى ولامسنا أو حسينا كده إنه المسمى هذا إحنا محتاجينه، بس ما ندري هل فعلا إحنا عندنا خوف من الفشل ولا لا. طبعا أثناء التقنيات يكتشف إنه فعلا عنده خوف من الفشل. طبعا بعد ما تكون جلسة التعارف نبدأ بعد كده التقنيات، من تقنية لتقنية لتقنية.
للكل ولا كل واحد على حدة؟
كلهم. من الأشياء المميزة، أنا ممكن أنت تقول لي طب إيش الأشياء المميزة ما أنت تسويها للكل، إيش الشيء المميز هنا وقت أثناء التقنيات ككل غير عن كل شخص لوحده؟ طبعا إحنا هنا نسميها الجروب ثيرابي، مجموعات الدعم. لما نكون إحنا في رحلة مع ممارس، كلنا موجودين وكلنا بنعاني بنفس المشكلة، وكل واحد بيدعم الثاني، هنا بيعطينا شعور الانتماء والاحتواء. من الأشياء اللي موجودة الحمد لله دائما في رحلاتي، ودائما الحمد لله يعني أعتبر أن أنا متميزة فيها، أن أثناء تأدية التقنيات مع الأشخاص عندي قدرة أن أنا أتعامل مع كل شخص المشاعر اللي تطلع عنده. على سبيل المثال، شخص أثناء التقنية ما قدر يعبر عن مشاعره، ما قدرت المشاعر تطلع، أنا بمجرد أن أنا ما أشوفه، لأني وقت أداء التقنية أنا بأكون دائما يعني أحاول أحتويهم كلهم. شفت واحدة مثلا قاعدين نستخدم تقنية التفريغ الكتابي، فجأة تركت القلم وما صارت تكتب، أروح أنا جنبيها أعطيها كلمتين، بمجرد ما أعطيها الكلمتين كأنه بألامس شعور عميق عندها جدا، بمجرد ما ألامس الشعور وألاقيها بدأت تتجاوب، أبدأ أعطي كلمات أكثر خليها تتجاوب شوي شوي، أبدأ ألامس الشعور.
الكلمات هذه تحفيزية ولا وش
في منها وعدها؟ تحفيزية، في منها شعور موجود وبدأ يبان على البادي لانجوج عندها، بس ما قدرت تعبر. فرضا ألاقي مثلا شخصية فجأة كانت تبتسم، فجأة صارت مقطبة الجبين، أو تشعر بحزن، أو بدأت تبان على وجهها مشاعر حزن، أو في عندها بكى بس مو قادرة تبكي، أبدأ أروح أنا أجلس جنبها، أبدأ أتكلم معها كلمات. الكلمات هذه ممكن تلامس شعور عندها، فتبدأ هي بكلماتها هذه، لأن أنا هنا لامست اللاواعي، تتفاعل مع الكلمات هذه، تبدأ تخرج المشاعر، تبدأ تفرخ وتبدأ تطلع المشاعر على السطح، فتتحول من إنسانة تركت القلم ومو قادرة تفرخ إلى خرجت المشاعر وكتبت ومسكت القلم وبدأت تكتب.
وش غيرها أيضا من الأنشطة؟
طبعا إحنا بنستخدم التقنيات بعد ما تعارف والتقنيات والأشياء، بعدين بيصير عندنا فاصل، بنعطيهم فترة بريك، بياخدوا فيه سناك عشان نعمل لهم زي الريفريش مع المشاعر اللي طلعت أو خرجنا كل المشاعر السلبية اللي بداخلهم، بنعطيهم الفترة هذه يشربوا مشروبات تساعد على تهدئة خلينا نقول الأعصاب ويسترخوا فيها، بعدين نرجع بعديها أبدأ أعطيهم ننتقل من خروج المشاعر السلبية إلى الجانب الإيجابي. إحنا ما هتكون الرحلة كلها مشاعر سلبية، لا، إحنا خرجنا المشاعر السلبية على سبيل المثال اللي هي رحلة الخيل الأصيل، وخلصنا وعرفنا الجذر الأساسي للخوف من الفشل، وعرفوا الخوف بأي منطقة بالجسم متخزن وكل حاجة، وتخلصنا وتحررنا. يلا نبدأ الآن الجانب الإيجابي. طيب إيش مقابل الخوف من الفشل؟ القوة، النجاح، التغلب على الصعوبات، الانطلاق بقوة. طب كيف ننطلق بقوة؟ كيف نتغلب على أو كيف إن إحنا ننطلق بقوة الخيل؟ نبدأ هنا نتصور الجانب الإيجابي ونبدأ نعيش الجانب الإيجابي.
الوعي ولا اللاوعي الآن؟
أبدأ معاهم بوعي، ويبدأ يكونوا عارفين هم إيش محددين وإيش أهدافهم وإيش خطتهم بالضبط، وفعلا عندهم القوة. أبدأ هنا أدخلهم إلى اللاوعي، كأني بأكد الشعور هذا اللي انتقل ليهم، الشعور الإيجابي، ويصير موجود عندهم في اللاوعي. إحنا قلنا المشاعر السلبية تتخزن في اللاوعي،
صحيح.
طب إحنا في نفس الوقت نبغى الشعور وشلناه من اللاوعي، نبغى نبدله الآن ونخلي مشاعر إيجابية.
جميل. الرحلات كلها داخلية داخل السعودية؟
نعم، الآن الخطة الآن المبدئية استهداف داخل المملكة، وفيما بعد ممكن تكون في خطة قادمة خارج المملكة، بس الاستهداف الأساسي داخل المملكة.
طيب الآن اللي يعني اسمعنا يقول وش الأسعار، يعني اللي مثل ما قلنا قبل شوية اللي في نفق مظلم مو عارف كيف يتجاوز المرحلة اللي هو فيها من صدمات، بس أيضا مو عارف مكانها أو زمانها أو ليش، فكم الأسعار على أساس أنه يدخل بالرحلات هذه ويدخل في عالم التشافي ويطلع إنسان عنصر مفيد بمجتمعه؟
شوف، بالنسبة للأسعار إحنا ما نقدر نيجي نقول الرحلات كلها بسعر واحد، لأن كل سعر كل رحلة تختلف المكان، تختلف الأشياء اللي تقدم فيها التقنيات، فكل سعر كل رحلة مختلف سعرها عن الرحلة الثانية.
يعني رحلة اليوم الواحد اللي بيجي السنبض يشوف شغلك كم كيف،
يعني خليني أقول الرحلات عادة عندي تبدأ من 449، يعني هذا المينيمم. طبعا لا ننسى المكان اللي يقدم في الرحلات، أنا دائما في رحلاتي يهمني الجودة ورضا العميل أو رضا الشخص اللي جاي، لأني أنا مو قاعدة أقدم منتج مستهلك.
هذه بتذاكرها 400؟
لا، هذول الداخل، خلينا نقول داخل نفس المدينة، لكن اللي جايني مثلا من الرياض، من إذا كنت مثلا مسوية رحلة بالشرقية جايني فرضا من الرياض أو من أي مدينة ثانية غير المنطقة الشرقية، هو يتحمل طبعا، وغير طبعا غير شامل السكن، لكن إن حب إن إحنا نوفر له سكن بتكون بتكاليف إضافية مختلفة عن السعر الأساسي للفنادق أو المنتجعات، لأن طبعا بتعاقدنا مع الفنادق منتجعات بتكون لنا أسعار أقل.
جميل. طيب خليني أعيد الفهم أنا الآن، أنه الصدمة لها ثلاث مستويات، والصدمة تجي على أيضا ثلاث مراحل، مرحلة الإنكار، مرحلة الهروب، مرحلة الجمود.
الجمود صحيح.
الأفضل أنك تفرغ
أكيد.
يعني إذا عندك رد ترد بلحظتها، صحيح. إذا عندك حالة بكاء ابك بلحظتها، ولا تخجل لا من زيد ولا من عبيد أنك يقولنا ضعيف، ولا فرغ مشاعرك واستمتع في حياتك،
صحيح.
ولا تأجلها، يعني قلها بلحظتها،
صحيح.
فالتفريغ هو الحل الأنسب،
صحيح.
على أساس أنك تخلص من الصدمة،
صحيح.
الجانب الآخر كحلول، أنا جالس الآن من منظوري حسب ما فهمت، وأكديني أنه أيضا استشر الناس اللي حولك، إذا أنت حياتك واقفة ما أنت قادر تتجاوز، فاستشر اللي حولك اللي تجد فيه أنه عنده الوعي، عنده العمق، خذ رأيه سواء من محيط الأسرة أو من دائرة الأصدقاء أو من مدرس، صحيح. مدرسة، حتى لو كان بالإمكان أن يكون مديرك بالعمل،
صحيح. أحيانا
اللي تجد فيها الارتياح والوعي أيضا عند الآخر،
وما خاب من استشار،
صحيح. فهذه أيضا لابد، إذا ما قدرت على كل الأشياء هذه فتوجه ورخ الريال وتوجه الممارس،
صحيح. وعادة أنا دائما أقول للعملاء اللي يجوا خاصة لما تبدأ تطلع عليهم المشاعر وكده، دائما أقول لهم عبارة: ألم ساعة ولا كل ساعة. الألم اللي يخرج الآن والمشاعر اللي تخرج الآن هي ساعة بس بترتاح منها باقي العمر، غير أن أنت تفضل كابت المشاعر وما تتوجه للشخص المناسب أو الممارس المناسب تتخلص من هذه المشاعر وتفضل كابتة، فأنت بتعيش في هذا الألم
كل عمرك.
كل عمرك.
طيب الأطفال اللي أبو 9-10 إلى 16 إلى 15، هل لابد أيضا أنه الأهل يلاحظون؟
أكيد. في بعض الحالات اللي تظهر على الأطفال زي التأتأة، التأتأة بسبب صدمة، وعادة الأطفال يحصلوا أو تجيهم الصدمات من وهم جنين إلى عمر 3 سنوات، وعادة الصدمات في هذا العمر تكتسب من البيئة الداخلية، الأم، الأب، الأهل، إذا كان في إخوان أو أخوات كبار. بعد 3 سنوات إلى 6 سنوات يبدأ يكتسبها من البيئة الخارجية اللي بعيدة عن المقربين، هذول زي الأم والأب، أصحاب، سواء كان للأم، للأب، خالات، خيلان، عمان، عمات. بعد 6 سنوات يبدأ يكتسبها من المدرسة، فدائرة الصدمة عند الطفل بتتوسع، تبدأ من الأهل، بعدين من الأصدقاء، بعدين من الأقارب، بعدين من المدرسة، بعدين من الأصحاب في المدرسة. فالصدمة مو بس في الأطفال، حتى في عمر المراهقة، في أي مرحلة.
جميل. احنا بالغبوك عندنا زبدة اللقاء، آخر شيء في جملة مفيدة، إيش زبدة الموضوع عن اليوم اللي تبين توجهينا للمتلقي؟
لو جيت قلت زبدة اللقاء، جسدك يستحق أن تعطيه كل مشاعر الاسترخاء والسلام والحب والبهجة، فلا تبخل عليه بهذه المشاعر.
جميل. يعطيك العافية أستاذ شيرين، شاكر لك حضورك العافية. وشاكر لك أيضا أنك يعني عنيتي لنا من الشرقية.
بالعكس، أبدا، تستاهل كل خير. وبالعكس، المتلقي والمستمع والمشاهد هو أحق أن يكون عنده وعي بهذه الأشياء، ووعي الاستشفاء والصدمات والتأمل والتقنيات، لأنه بالأخير هي بصرف النظر عن إنها تقنيات تقدم أو جلسات، هي رسالة سامية. الرسالة السامية هذه إنه أن يصل مفهوم وعي التشافي الصح لكل شخص مستعد للتغيير. فأنا شاكرة لإتاحة الفرصة هذه، وشاكرة ليك أستاذ مسلم، وشاكرة الفريق العمل ما وراء الكواليس، وشاكرة أنكم أعطتوني الفرصة هذه إنه أعطي لو بجزء بسيط عن مفهوم الصدمات والتشافي. وربما كل شخص أكيد يستمع لهذا اللقاء أكيد في كلمة راح تلامسه.
شكرا لك، الله يسلمك.
شكرا، ويعطيك ألف عافية. شكرا لك.